وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي 40 في سلسلة دروس رياض الصالحين. هناك سؤال يسأله أحد الإخوة تعقيبا على ما تكلمنا عنه عن معنى الصبر وآدابه، ومن ذلك كراهية أن يتمنى الإنسان الموت. يقول السائل: ولكن الله عز وجل نقل عن مريم، نعم، والدة عيسى عليه الصلاة والسلام، قولها: قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يعني الأخ السائل ماذا ورى في هذا الكلام من الحجة؟ السيدة مريم ليست نبية ولا رسولة، وليس في كلامها هذا ما يعد حجة أو دليلا شرعيا. الباري عز وجل يصور لنا مدى ألمها من هذا الذي وقع لها والذي سيجر عليها تهما هي بريئة منها، ويصور لنا تأثير ذلك على نفسها وكيف أنها تجر حتى إنها تمنت الموت. لا هي رسول من عند الله، ولا هي نبية من عند الله، وليس ثمة حجة إلا في كلام رب العالمين أو في كلام رسول من عند رب العالمين. وسؤال ثاني، والله لم أستطع أن أقرأ الخط ولا أن أفهم المضمون، فالأخ السائل يلقان ويسألني إن كان سؤاله متعلقا بالدرس أو غير متعلق، نعم، بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الفدية، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله. فقلت القائل من؟ سيدنا عبد الله بن مسعود. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال الرجل، فتغير وجهه حتى كان كالسر، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا كسبا. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. والصرف بكسر الصاد وتشديدها صبغ أحمر، ومعنى الكلام: غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير وجهه حتى أصبح لونه كلون هذا الصبغ الأحمر من التأثر والغضب. سيدنا عبد الله بن مسعود مر ذكره مرتين، وهذه هي المرة الثانية. روى قبل هذا الحديث حديثا، وهذا هو الحديث الثاني. ولعلي لم أترجم له كما نبهني إلى ذلك من بعض الإخوة، فنستدرك ونترجم له، ونحن نلتزم جهد استطاعتنا أن نترجم للصحابة الذين وجدت أحاديثهم هنا في هذا الكتاب الجليل. فإذا عاد الإمام النووي الرواية عنه نعم تركنا التكرار. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو واحد من المتقدمين الذين دخلوا الإسلام، وقد صح أنه سادس ستة دخل الإسلام، وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرعى الغنم لبعض المشركين، ورأى بعض معجزات المصطفى عليه الصلاة والسلام فأسلم ودخل الإيمان قلبه وحصل إسلامه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وقد بشره بالجنة، وقد عرف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب سياقه وصاحب سر رسول الله، كان ينحبه كثيرا من سره، وكان صاحب نعله وطهوره أيضا أو طهوره، يعني كان يحفظ نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أو إذا ذهب إلى مكان ما، وكان ينقل له طهوره إذا ذهب ليتوضأ، نعم، وكان تقريبا خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد هاجر إلى الحبشة مع من هاجر إليه، ثم هاجر الثانية إلى المدينة المنورة، فهو صاحب الهجرتين، نعم. وقد شهد بدرا وشهد بيعة مضيان في صلح الحديبية وشهد المواقع كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بين أصحاب رسول الله مشهورا برقة الجسم وبدقة الساقين، نعم. وقد روى علماء السيرة أن الله عز وجل عندما أنزل سورة الرحمن سأل رسول الله أصحابه، وكان ذلك في أوائل البعثة، من منكم يذهب فيقرأ هذه السورة جهرا على ملأ قريش؟ وكانت قريش تجتمع حول الكعبة، فتطوع لذلك سيدنا عبد الله بن مسعود، وخرج فوقف على مكان عال بين المشركين ورفع صوته يقرأ بسورة الرحمن، فانهال عليه المشركون ضربا ولقما، نعم، وكان في من ضربه، نعم، أبو لهب وغيره وأبو جهل. وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أذنه نعم لتشحب دما، وفي رواية أنه كان يحمل إحدى أذنيه بيده، ومع ذلك فقد صبر عبد الله بن مسعود إلى أن أتم هذه السورة يقرأها يسري إلى قراءته من يسري ويلكمه ويضربه من يضربه، نعم. توفي رضي الله عنه في عام 32 من الهجرة، وله بضعا وستون سنة من العمر، لا أدري، الله أعلم، بضعا وستون سنة من العمر. توفي في المدينة المنورة، وقيل بل في الكوفة، البلدة التي أقام فيها كثيرا. وقد عرفنا في درسنا الآخر يوم الاثنين أن سيدنا عبد الله بن مسعود كان من أئمة مذهب الرأي، نعم، لأنه كان يقيم في العراق، نعم، حيث كانت المشاكل كثيرة والعادات الطارئة كثيرة، نعم، فكان نعم يجتهد كثيرا ويعتمد على المصلحة في تغطية هذه الأمور وهذه المشكلات. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 848 حديث، يعني قريب من 900 حديث. وقد روى الشيخان كثيرا منها، وانفرد مسلم ببعضها، وانفرد البخاري ببعضها. هذه خلاصة عن ترجمة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول: لما كان يوم حنين، غزوة حنين التي كانت بعد فتح مكة مباشرة تقريبا، آثر رسول الله أناسا في القسمة. نشرح هذا الموقف بشكل يعني بناء من التفسير. عندما خرج رسول الله من مكة بعد أن استقر له الفتح ودخل معظم أهل مكة الإسلام، سمع بأن قبيلة هوازن وقبائل أخرى تجمع له كثيرين من المشركين ليشن حربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فندب رسول الله أصحابه الذين كانوا قد جاءوا معه من المدينة المنورة بالفتح، حوالي 10,000 ما كانوا قليلين. يتطوع معه الذين دخلوا الإسلام حديثا من أهل مكة، وليس كلهم ممن تمكن الإسلام في قلبه. فيهم الذين دخلوا الإسلام وقد سمعوا أن رسول الله في غزواته كلها يتغلب فيغنم ويوزع الغنائم على المقاتلين، ربما كان فيهم من اندفع إلى القتال طمعا بالغنائم، قد يكون فيهم من قصد إلى ذلك. إذا انضاف حوالي 2,000 أيضا إلى رسول الله من آل مكة وما حولها ممن دخلوا الإسلام حديثا، وخرجوا جميعا إلى حنين حيث تلاقوا مع هذه القبائل التي كانت فعلا قد جمعت جميعا غزيرة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست المناسبة متعلقة بذكر تفاصيل هذه الموقعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصر بعد أن أدب رسول الله بعضا من المسلمين عندما قال قائلهم: لن نغلب اليوم من قلة، يعني كنا قلة فننتصر، كنا أقل من 1,000 فننتصر على أضعافنا، الآن نحن 12,000 وأعداؤنا لا يبلغون هذا القدر، إذن نحن لا شك ولا جرم أننا منتصرون. عندما قال قائلهم هذا الكلام بعث الله الرعب في صفوف هؤلاء المسلمين، فذهبوا أوزاعا وتشتتوا يمينا وشمالا، ولم يبق مع رسول الله إلا القليل. ونادى فيهم رسول الله: إلي يا عباد الله، إلي يا أصحاب البيعة الرضوان، إلي يا أصحاب سورة البقرة، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فانصاعوا إليه وعادوا مرة أخرى، وكأنما استل الله عز وجل الرعب الذي داخل صفوفهم، وكأنما استيقظوا من سكرتهم، وعادوا مرة أخرى وقد انضموا حول رسول الله وحمل الوطيس وانتصر المسلمين. نعم، عندما انتصر المسلمين وولت القبائل المشركة الأدبار وغنم المسلمون غنائم كثيرة، أخرها رسول الله هنا وبعث من ينادي أن أصحاب هذه الغنائم إن عادوا مسلمين فإنه سيعيدها له، بل ربما يزيدهم أيضا. وعاد فعلا بعض زعماء العرب فدخلوا الإسلام، ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كثير منهم سبيه مع الذي كان المسلمين قد وضعوا أيديهم عليه. عندما أراد بعد ذلك رسول الله أن يوزع الغنائم نظر إلى الذين دخلوا الإسلام حديثا هؤلاء الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم فأعطاهم أكثر مما أعطى ذلك. أعطى الأقرع بن حارث وهذا واحد من هؤلاء الكبر، أعطاه 100 من الإبل. أعطى أيضا آخرين شيئا كثيرا. الأنصار الذين كانت سيوفهم كما قال أحد هؤلاء الأنصار لا تزال تقطر من دماء المشركين منذ أن هاجر رسول الله إليه إلى اليوم، ربما ما أعطى رسول الله كثيرا منهم. نعم. وهذا العمل الذي قام به رسول الله طبعا إنما قام به بأمر من الله عز وجل. هؤلاء ممن سماهم الله المؤلفة قلوبهم، ومن سياسة رب العالمين في عباده بأمر منه لرسوله وللأئمة من بعده أن يتألفوا قلوب الذين دخلوا الإسلام حديثا بالمال وبالكلم الطيب وبالأخلاق الفاضلة. نعم، والله عز وجل الذي خلق الطبائع والفطر أدرى بما يصلح هؤلاء الناس، ففعل رسول الله ذلك. كان في الناس منافقون، وصحيح أن الذي قال هذا الكلام رجل من المنافقين. نعم، وإن كان من أهل المدينة هو في الواقع. قال هذه الكلمة: والله إن هذه قسمة ما أذل فيها وما أريد فيها وجه الله. سمع هذه الكلمة سيدنا عبد الله بن مسعود، اشتد غضبه غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضى فقال هذه الكلمة كما هي للمصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن مسعود هذا: فتغير وجه رسول الله حتى كأنه الصبغ، يعني احمر كهذا الصبغ الذي يسمى الصبغ. هنا نقف لنتساءل: ويغضب رسول الله ايضا؟ وهل من شأن رسول الله الذي قال عنه الله: وإنك لعلى خلق عظيم، أن يغضب؟ وكيف ذلك؟ أما أن يشعر الإنسان بالغضب إذا استغضب فهذا شيء طبيعي، إن كان الذي استغضب نبيا أو وليا أو من عامة الناس. وليس الشأن في كمال الإنسان أن يتخلى عن طبيعته البشرية فلا يخجل مما يستوجب الخجل، لا يغضب مما يستوجب الغضب، لا يتألم مما يستوجب الألم. بل الباري عز وجل لم يأمر بهذا، وأذكر بما قلناه مرارا أيها الإخوة من أن هذه الأشياء تسمى انفعالات في قيام الإنسان، والانفعال أمر قسري ولا يملك الإنسان تجاهه لا جلبا ولا ردا، وإنما يأمر الله الإنسان بكم الغيب. إذا الغيب غير موجود، الغيب هو الغضب، الغيب موجود، وإنما يأمر الله الإنسان إن كان نبيا أو رجلا من عامة الناس أو من صالحيهم يأمره الله أن يكذب غيظه. ولولا أن هذا الذي يضبط غضبه إنما يمارس عملا بطونيا من الأعمال البطونية الفذة لما كتب الله على ذلك الأجر الوفي. أي لو قلنا إن المطلوب من الإنسان أن يروض نفسه ويروض ويروض بحيث لا يغضب إطلاقا، لا يشعر بأي غضب مما من شأنه أن يثير غضب الإنسان بشريا. طيب إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة فلا فضل له في عدم غضبه، لأن الباري حتى لو قال له حبذا لم يغضب عن جديده، ذلك لأن طبيعته قد تخلت عنه. وهكذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب وهو بشر. نعم، وقلت لكم مرة إن كل مقومات البشرية الفطرية موجودة في كيان المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن هل يتجاوب الرسول معها بفعل اختياري؟ ها هنا السؤال، وها هنا تتجلى مزية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتجلى معنى قول الله عز وجل له: وإنك لعلى خلق عظيم. أن يغضب أي أن تجد الانفعال البشري قد صار بين جوانحه، تجد على إن ذلك، ومع ذلك فهو يضبط لسانه فلا يقول ما يهم عن غضب، ويضبط يده ويضبط أعصابه فيمنع كينونته البشرية من الاستجابة لهذا الغضب، إلا إن أمره الله أن يستجيب. الرسول كان عندئذ لا يقوم لغضبه أحد، لا يستطيع أن يقف في وجه غضبه أحد، وذلك عندما يغضب لله عز وجل. إذن لا يوجد إشكال في قول عبد الله بن مسعود: ما فتغير وجهه حتى كان كالصفر، يعني شعر بالألم من هذا الكلام شيء كبير. ماذا قال؟ قال هذه الكلمة: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ هنا وقفة هامة. فمن يعدل؟ الاستفهام إنكاري، أي لا أحد يعدل إن لم يكن الله ورسوله هو الذي أو هما اللذان يعدلان. الاستفهام إنكاري. الشيء الذي أريد أن ألفت النظر إليه هو هذه الصيغة التي عبر بها المصطفى: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ لماذا لم يقل إذا لم يعدل محمد بن عبد الله؟ لو قال فمن يعدل إذا لم يعدل محمد بن عبد الله لكان أشفى لغيره، ولكان أكثر استجابة لعنزهيته، لو قلنا إنه شعر بأن عنزهيته برحت. واضح؟ لكنه مع ذلك ما قال فمن يعدل إن لم يعدل محمد، ما قال هذا، وإنما قال فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. أكد لنا العدل الذي يتصف به محمد عليه الصلاة والسلام، لكن نبهنا إلى أن صفة العدل فيه ليست آتية من حيث كونه رجلا من العرب اختص بصفة فريدة من بينهم وهي العدل، فعدله أو مزيته أيا كانت لصفة خاصة وفريدة في كيانه. لا، العدل الذي يتصف به إنما منبعه من كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وإذا فغيرة رسول الله على العدل الذي يتصف هو به وغضبه ممن نفى عنه هذه الصفة، ليس هذا الغضب لذات رسول الله، لأنه كإنسان كبشر فرحت كرامته، لا، وإنما لأن صفة من صفات النبوة التي أيده الله بها وينبوعها من عند الله، فالعدالة في جوارها عدالة رب العالمين، أودعها في كيان رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، إذا غضب المصطفى عليه الصلاة والسلام من هذا الذي نفى عن محمد عليه الصلاة والسلام صفة العدالة ليس بسبب أن ذاتيته البشرية انتقصت، ولكن بسبب أن هذا الكلام فيه خدشا للإيمان بعدالة رب العالمين، فيه خدشا للإيمان بالصفة التي أودعها الله في رسوله من حيث كونه رسول رب العالمين. وهذا الكلام فيه إلماع هام جدا لنا، وأيضا تنبيه إلى أن هذا الغضب الذي ظهرت علائمه في وجه رسول الله ليس لشخصه، وإنما لصفات ثمنه الله عز وجل عليها آتية من عند رب العالمين، فلابد أن يحافظ عليها وأن ينكر على من ينكرها أو ينتقص من شأنه. هذا المعنى هام جدا، وهو يصب في معين خطير يتعلق بالعقيدة الإسلامية، ألا وهو معين حبنا لرسول الله. نحن نحب رسول الله، هل وهذا الحب جزء من الإيمان؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. جزء من الإيمان بكلام رسول الله في هذا الحديث الصحيح. طيب هذا الحب الذي يأمرنا رسول الله به هو أن نحب شخصه لذاته لكونه محمدا القرشي ابن عبد الله الهاشمي الأبطحي، هذا الرجل الذي يعني تدور في عروقه دماء معينة يعني من أجل ذلك، وأبدا ولو أحببناه لهذا لكان حبنا له هدرا في ميزان الله. ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: أحب الله لما يبدوكم من عندي، وأحبوني لحب الله إياكم، أي إياكم أن تحبوني لصفة خاصة فيها لقرابة لعروبة، إياكم أن تحبوني لقومية، بل أحبوني لأني رسوله، وعندما اختارني أن أكون مبلغ شرعه لا بد أنه أحبني، فحب من أحبه الله جزءا من حب الله عز وجل قطعا. ولكن إذا سئلنا حبنا لرسول الله في حقيقته نابع من حب من؟ والله نابع من حب الله عز وجل. وينبغي للمسلم إذا استشعر حب رسول الله أن يتحرى، ترى يعني أنا لماذا أحب رسول الله؟ فإن علم أن حبه لرسول الله آت من كونه رسول الله من كونه حبيب الله، فليطمئن ذلك وليستبشر أنه يحب رب العالمين سبحانه وتعالى. وآية ذلك هذا الحب أن ينظر فيجد حبه دافعا له إلى ماذا؟ إلى اتباع الله وإلى اتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو التوحيد، حب رسول الله بهذا المعنى يزيد من توحيد الإنسان لربه. نعم هذا المعنى ينبغي أن نتمثله. مثلا نحن نضطر في المناسبات أن نقول ونستشهد ببعض الأشياء، نعم، ونرجو أن لا يتأثر بعض الإخوة لذلك، فنحن لا نقول بإذن الله إلا الحق إلا استطاعتنا، ونستغفر الله من الزلل. نعم عندما أنبأنا رسول الله فيما رواه مسلم في صحيحه فيما رواه مسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أدور قبرها فأذن لي. نعم هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبنا لرسول الله الذي هو انعكاس لحبنا لله يقتضينا أن نصاع لمن صاع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لما قال لنا هذا الكلام الصحابة رصدوا استغفار رسول الله، ما قال ولا مرة ما نقل عنه أنه قال رب اغفر لي ولوالدي، ما قال هذا الكلام. إذا رأيت أن حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستثيرك إلى أن تقول كيف أنا أحب رسول الله ولا أستغفر لأبويه، هذا ما هو حب. رأيت نفسك تقول هذا الكلام فاعلم أن حبك فيه زغل، واعلم أن حبك ليس حبا توحيديا لله من النوع الذي أمر به رسول الله وأحبوني لحب الله إياه. وأما إن رأيت نفسك ملزما بنظام الأدب مع رسول الله حبك له يحملك على أن تفعل كما فعل، تمتنع ممن امتنع منه وتفعل ما فعله، فاعلم أن حبك لرسول الله من النوع الذي أمر به الله عز وجل. وأحب أن أوضح لكم كما قاله العلماء نعم قديما وحديثا ومنهم والدي أنفع الله عز وجل به وزاده قوة وبارك في عمره، قال إن قول المصطفى عليه الصلاة والسلام استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي ليس دليلا على أن أمه ليست ناجية، لا، لأن هذا النهي قد يكون لأكثر من سبب لحكم شتى، ونحن لا نعلم هذه الحكمة. والقاعدة الأصولية تقول إذا وقع الاحتمال سقط الاستدلال، وقع احتمال أن يكون سبب كذا وكذا وكذا وكذا، إذا لا تستطيع أن تستشهد بهذا النهي على سبب واحد من هذه الأسباب، احتمالات كثيرة. ويستشهد ذلك على هذا فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا في الحديث الصحيح عن الصلاة على من مات وعليه دليل، ونحن نعلم يقينا أن هذا ليس دليلا على أن هذا الذي مات ليس ناجيا، ولكن مع ذلك الرسول نهانا على الاستغفار له بالصلاة عليه أم لا؟ نهانا لحكمة، وهي أن يستنهضنا لأن نؤدي دنونا عنه ثم نصلي عليه، وإلا فهنالك دليلا هو الأقوى الأدلة أن كل من مات في هذه الفترة قبل أن يدركه الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام ولم يلحق الإسلام الذي بعث به النبي السابق إسلام أهل الفترة ناجٍ بإذن الله تعالى، لا نقول عنه مسلم لكن نقول عنه ناجٍ، فهو والدا رسول الله على الصحيح وعلى الأرجح ولا نتألى على الله ناجيان ناجيان، ولكن مع اعترافنا ومع علمنا ومع ظننا بأنهما ناجيان نعم ومع طمأنينة قلبنا بذلك فإننا نتأسى بفعل رسول الله عندما استأذن ربه أن يستغفر لأمه ومثل ذلك أبي فلم يؤذن له، وعندما أصغينا إلى كثير من صيغ استغفار رسول الله قالوا كثير من كلمات الاستغفار رب اغفر لي ذنبي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مع غير ذلك من صيغ الاستغفار فلم نجد ولم نسمع ولا في حديث أنه قال مرة أستغفر الله لي ولوالدي، نعم رب اغفر لي ولوالدي، الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الكلام لأن الله عز وجل نهى عن ذلك. هذا الكلام الذي أقوله ضربته مثلا لنوع الحب الذي ينبغي أن يفيض به قلوبنا لرسول الله. حب ماذا؟ أي حب؟ حب توحيدي لله عز وجل، ان نحب الله، ان نحب رسول الله لانه رسول الله ولانه محبوب الله. وهذا الحب هو الذي يحملنا على التأس، وهو الذي يحملنا على اتباع، وهو الذي يحملنا على ان نفعل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الصالحين لهذه البلدة: متى نعلم ان فلانا من الناس يحب المصطفى حبا حقيقيا؟ ان رأيناه وقد سمع الحديث الصحيح، نعم انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، اي تفاوت الدرجة بين وبين كافل اليتيم والاديان، مثل تفاوت هذه الاصبع الى هذه الاصبع من اعظم. نعم، يقول هذا الرجل العالم الصالح وهو والدي ايضا، نعم، يقول: ان رأيت هذا الانسان اندفع تأطلف المال في سبيل ان يدخل يتيما ويتيمين وعشرة ايتام من هنا وهناك، امل في ان يكون قريبا من المصطفى يوم القيامة في جنة الخلد، فاعلم ان هذا هو الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الاطر الاخرى هذا شيء خفيف ما نسمه، ان نسيغ الكلمات والاشياء يعني ان الرسول عليه الصلاة والسلام الى اخره، هذا لا يكلف شيء، ما يكلف، يمكن يكون جيد ملانة ولا يكلفنا شططا ونقول هذا الكلام. نعم، وانما حب رسول الله يكمن في ان يكون حبنا انعكاسا بحب ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي انعكاسا لحب شرع الله جل جلاله. اذا اعود فاقول: المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله؟ اسقط المصطفى عليه الصلاة والسلام هنا شخصه من الميزان بوسط كونه محمدا، ولم يدافع عليه الصلاة والسلام عن ذاته في هذه الحالة بوصف كونه الانسان العربي القرشي ابدا، وانما دافع عن نفسه بوصف كونه، اي دافع عن الرسالة النبوية في كيانه صلى الله عليه وسلم. من يعدل اذا لم يعدل الله ورسول، اي لو لم اكن رسول الله ممكن كل هذا الكلام يكون صحيح، لكن لا يمكن ان اكون رسول الله حقا وان يتركني الله لاجله، مستحيل. لو كان واحد منا راى رسول الله وهو يظلم اكيد سوف يشك في رسالته، اليس كذلك؟ لان هنالك تلازما بين صفه الرساله في شخص رسول الله وبين العداله وغير ذلك من الصفات المحموده. نعم، ولكن رسول الله لم يزد على ذلك، فلم يعاقب الخائف ولم يحقق معه ولم يؤذيه، بل لم يواجهه بهذا الكلام، وانما قال: يرحم الله الاسلام. قد اوذي باكثر من هذا فصدق، كل من سيدنا موسى باشياء، نعم، كثيره من قبل بني اسرائيل، فصبر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. إذا فلي أسوة به لا ينبغي أن أسكت. هذا الموقف أيها الأخوة لا تكرر، هذا مشهد، وهذا مما يرويه البخاري ومسلم، والمنافق هو الذي قال هذا، لكن هنالك سورة أخرى، نعم، أيضا ورد في الصحيح أن بعض الأنصار عندما قسم رسول الله هذه الغنائم بهذا الشكل، نعم، اختلوا مع بعض، بعض منكم قال واحد منهم للآخر: يرحم الله رسول الله، أن يغفر الله لرسول الله، يأتي أقوامه ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، يعني يأتي أقواما وقد كانوا إلى الأمس القريب كفرة وكنا نقاتلهم معه، ويدعنا ويأتيهم. نعم، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كلام هؤلاء الأنصار. هذا هو وحادث ثاني. فماذا صنع هنا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عالج الأمر بطريقه، لأنه علم أن هذا الكلام خرج بحسن ما وليس هنالك قصد فيه. جمع رسول الله الأنصار في مكان منفرد، وليس معهم أحد من القرشيين الذين دخلوا الإسلام حديث، نعم، حتى ولا المهاجر. وقام فخطب في خطبة: يا أخواننا، أنا أتمنى لو أن كل إنسان مفتون بالذوق العالي، مفتون بالشعور الرقيق، بالخلق السامي، أن نحفظ هذه الخطبة. نعم، هذه الخطبة تمن عن مدى ذوق رسول الله، الشعور العالي عند رسول الله. يعني ماذا أقول؟ هي بل الخطبة هي التي تعبر عن هذه المعاني كلها، وكلامي أقل من أن يصورها. حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قالت إن بلغت عنكم؟ ألم آتكم دلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فوحدكم الله عز وجل بي؟ نعم، كلما سأل من ذلك سؤالا أجابوه: بلى لله ولرسوله المنة والفضل. ثم سكت وقال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ أجيبوني، نحن ماذا نقول يا رسول الله؟ نجيب: بلى لله ولرسوله المنة والفضل. يجيبونني يا معشر الأنصار ويعيدونك ويقولون له: بلى لله ولرسوله المنة والفضل. قال لهم المرة الثالثة: والله لو شئتم لقلتم، أي جوابا على كلامي: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فواساكم الله بي، إلى آخره. والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا فريدا فآويناك، عائلا فواصلناك، مكذبا فصدقناك. صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، يقول: أجيبوني أيضا، تستطيعون أن تقولوا هذا الكلام؟ ولكنهم قالوا: لا، لله ولرسوله المنة والفضل. ثم قال بعد ذلك: يا معشر الأنصار، أوجدتم في نفوسكم، يعني تأثرتم وعجبتم علي، من أجل لعاعة من المال تألفت بها قلوب أقوام لمسلمه ووكلتكم إلى إسلامكم؟ لعاعة عبارة عن نبات تصيب ذاته، تأتي ريحة فتسفيه فكأنه أثر. أوجدتم في نفوسكم من أجل لعاعة من المال فألفت بها قلوب أقوام لمسلمين ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يعود الناس إلى بيوتهم بالشاة والبعير، وتعودوا إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تنقلبون به خيرا مما ينقلبون به. نعم، والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الناس شعاري، الناس بثاري، والأنصار شعاري، وإنكم ستلقون أثرة من بعد، فاصبر حتى تلقون على الحوض. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. وأخذ يدعو لهم، وبكى القوم حتى اختلت وجوههم، وصاحوا يقولون: رضينا بالله ورسوله قسما ونصيبا. نعم، هذا موقف ثاني في معالجة هذا الأمر. الموقف الأول هكذا: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ الذي قال هذا الكلام يستاهل أن يقال له هذا الكلام، لأنه قاله من منطلق نفاق، وما زاد رسول الله على ذلك حق. أما الكلام الذي جرحه
والذي جعله يجتمع معهم فهم فهو كلام الأحبة، كلام من؟ كلام الأنصار. هذا الكلام الرائع السامي في شعوره الذي يعبر عن الذوق الرفيع، ماذا قال لهم المصطفى؟ قال لهم: لا تتهموا، إن رأيتم أنني وضعت في جيبي من هذا المال شيئا، إن عدت بشاة ببعير من هذا فاصبروا علي، لكن إن رأيتموني عدت معكم إلى مدينتكم وقد نفضت يدي من المال والدرهم والدينار وجعلت نفسي مثل واحد منكم، نعم فما ينبغي أن تعتدوا علي. هؤلاء نعم أردت أن أتألفهم بهذه الدنيا ووكلتكم إلى إسلامكم، نعم. وأخذ يذكرهم بما كان قد وعدهم به من أول يوم هاجر فيه، عندما قال له: إذا فتحت مكة هل عسيت أن تتركنا وتعود إلى وطنك؟ فضحك رسول الله وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنتم مني وأنا منكم، المحيا محياكم والممات مماتكم. يقول له المصطفى عليه الصلاة والسلام: يكفيكم أن تعلموا أنني لن أرحل عنكم ولن أترككم، بل سأمضي بقية أيامي بين ظهرانيكم وماكم. نعم، لا يمكن لإنسان يقر في قلبه الإيمان بالله والإيمان بنبوة رسول الله أن يجد أي عذر أو أي غضب أو أي ريب في تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الذي تصرفه. المشهد الثالث أيضا في هذه المسألة، عندما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدراجه إلى مكة يحقه الأعراب، أعراب البادية الذين لم يمضي على إسلامهم أيام وهم يصيحون: اقسم لنا يا محمد مما أفاء الله عليك، اقسم لنا يا محمد مما أفاء الله عليك، كلام من هذا القبيل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم لهم ولا يقول لهم شيئا رغم الاستثارة، إلى أن تعلق رداؤه بشجر فيها شيء من الشوك سبر، فالتفت إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ردوا علي ردائي أيها الناس. تعلق رداؤه بهذه الشجرة، فالتفت إليهم ووقف يقول لهم هذا الكلام: فوالله لو كان لي مثل سهامة أو نحو ذلك لم أعد أذكر الكلمة التي قالها ذهبا لوزعته عليكم ثم لا تجدونني دخيلا. أيها الناس، ليس لي مما أفاء الله علي إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. الخمس داري عز وجل أعطاني الحق أن أفعل به ما أشاء، اللي عندي أعطي بهذا كله إجماعه، ولكني لم أجمع مرة واحدة من هذا الخمس شيئا، أنا أرد الخمس أيضا فيكم. وأرضى هؤلاء الأعراب بالقول والإكرام، هذا موقف ثالث أيضا لنفس هذه المشكلة. ثم يقول عبد الله بن مسعود: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حد. أي رأى أن رسول الله تأثر وأوذي من هذا الكلام وشعر بأنه السبب في ذلك، فقال في نفسه ووعد ذاته أنه لن يقول بعد اليوم كلمة مثل هذه الكلمة، قد يفوه بها منافق، قد ينطق بها إنسانا بسوء نية أو نحو ذلك. قال: عزمت على أن لا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شيئا من هذا أبدا. يعني أنه رضي الله عنه كان يتوقع أن رسول الله سيدعوه وسيؤدبه، فيعني يطبق فيه حكما، ولكن وجد أن رسول الله ما فعل ذلك، أي أن رسول الله امتص هذا الأذى وسكت عليه. طبعا هذا يزيد من ألم المصطفى عليه الصلاة والسلام وحبة أو الشدة التي يلقاها في الصلاة. ما دام الرسول بجواه إذا ما كان يحكي هكذا عزم عبد الله ابن مسعود. هذا الحديث مناسبته ما هي؟ مناسبته الدعوة إلى الصلاة، أي أن الإمام النووي يدعنا أمام نموذج أسمى للصبر الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم. والنموذج الأعلى هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أكيد الرسول لو أراد أن يجيب لهذا المنافق يربيه كان حرام؟ وحرام ما هو؟ دول الأقدى أن يمارس السياسة الشرعية ويعاقب هذا ويعزر ذلك، إذا ما في مانع شرعي، ولكن الرسول آثر حسن الخلق على هذا الأمر، وحسن الخلق هنا حمله على الصبر، وكلفه أن يحمل نفسه شفقة في باب الصبر. إذا ينبغي أن نتأسى برسول الله لا سيما ونحن نزعم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نتأسى برسول الله. يعني لو أننا أوذينا في أنفسنا نقول كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال رحم الله موسى ورحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، لكن نحن ماذا نقول؟ صلى الله على رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. نعم، وقد أسمع كلام بعض من الناس يعتذر عندما نقول هذا الكلام بقول، وهل بلغنا الى درجة رسول الله؟ يا اخي ذات رسول الله نعم من اولي العزم نحن لا نستطيع ان نفعل فعله. اذا اين انت من قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة؟ هذا شيء، انت مكلف بان تأتسي برسول الله. نعم، هي قدوتك، وإنما فعل رسول الله هذا من أجل أن يطبق هذا الأمر على نفسه، إنما من أجل أن يعلمنا كيف نتبعه في هذا الأمر. الشيء الثاني، عندما تقول هذا الكلام ومن أنا يا أخي حتى أصبر تصبر رسول الله، أنا ما عندي هذه القدرة، عندما تقول هذا الكلام كأنك تزعم أنك إن صبرت فصبرك إنما سيكون بجهد من ذاتك، وكأنك تزعم أنك إن صبرت فصاحب الفضل في هذا الصبر إنما هو أنت. متى تمام؟ ومن الذي يستاهل أن يقول هذا الكلام؟ وأين أنت من قول مولاك عز وجل يصبر وما صبرك إلا بالله؟ إذا ما معنى هذا الكلام؟ واحد يقول هذا تناقض، يصبر وما صبرك إلا بالله، ما أنا يصبر أن يعزم على الصبر، اعقد النية على أن تصبر، فإذا عقدت العزم على ذلك واستنبطت بربك أن يعينك تجد أنه أرسل لك شحنة التوفيق وصبرك. هذا معنى قول الله عز وجل يصبر وما صبرك إلا بالله. لكن إذا أردت أن تصبر دون استعانة بالله، إذا أردت أن تصبر دون استنجاد بالله عز وجل، طبعا لن تستطيع إلى ذلك سبيلا. نعم، ماذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح؟ المؤمن القوي خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل حال. استعن بالله ولا تعجل. قبل أن يقول لا تعجل قال لك استعن بالله، استعن بالله ولا تعجز. كلام دقيق منطق، اي كن دائما ملتجئا الى الله، كن دائما نائبا بالله، تجد نفسك مضرب المثل في الدنيا، تجد نفسك مضرب المثل في العزم والصبر والمصابره. لكن الانسان الذي لا يستنجد بالله عز وجل سيكون ضعيفا قطعا لا شك فيها. ومع هذا فينبغي ان نكون على بينة من ان غضب الانسان يعني غضب بسبب ان حدا من حدود الله انتهت. هذا الموقف لا ينطبق على هذا الكلام، ما بنقول والله لازم نصبر، لا ينبغي ان تقف في وجهها من انفراج حد الله بما تستطيع. بما تستطيع نعم. واقل ما تستطيع ان تنكر المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. وجدت انسانا امامك اخرج كأس خمر واخذ يشربها، هذا حد من حدود الله انتهى. انت تنظر الى قائمة الوقوف في وجه هذا الامر في تفاوت، شوف بقى شو تقدر. هذا اول شيء ما هي؟ ان تنبع صاحب المنكر الى منكر، تقول مدرين كمان يعني بالشد والقسوة، لا. يا اخي الكريم انت انسان مسلم وانا محب لك وغيور عليك وعلى مصيرك، لا تفعل هذا. وان كنت عاجزا عن الاطلاع عن هذا المنكر فلا تجاهر به، اقل المراتب ابقيه بينك وبين نفسك، فان هذه المجاهرة في نوع من التحدي، وانا لك ناصح ولك محب، هذا اقل ما ينبغي. اما اذا قلت والله انا غضبت لكن انا بدي اصبر، نعم مثل ما الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، هذا عبارة عن يعني تلاعب بالأحكام. الصبر عن حظ النفس، تمام، هذا مشكور. الصبر عن حظوظ النفس لا تعطيها حظوظها، هذا عظيم جدا جدا ولك على ذلك أجر. أما أن تصبر عن النهي عن المنكر وأنت قادر عليه فهذا صبر مذموم وليس صبرا مشكورا. ودليلنا على ذلك ان رسول الله كان يصبر الا اذا انتهكت حرمات الله، كما وصفه علي رضي الله عنه عندما تحدث عن شمائله الخلقية والخلقية. لكن ان لم تستطع فاذا اضعف الايمان ما هو؟ هو الخلق. طبعا وارد عدم الاستطاع تتم الموضوع، تجد ان هذا الانسان ان انكرت عليه المنكر ربما زاد على معصية واحدة هي شرب الخمر يضيف اليها قتلا او يضيف اليها جريمة اخرى او فتنة الى اخره. قال العلماء كله لا اعرف في ذلك خلاف، منهم الامام الغزالي في الاحياء ومنهم الامام النووي ومنهم كل ائمة الشريعة، ما اعرف في ذلك خلافا. إن رأيت أن إنكارك لهذا المنكر سيولد منكرا آخر بالإضافة إليه فعليك أن تسد ذريعة هذا المنكر. وسد الذريعة هنا كيف؟ بالإعراض، وأن تقول في نفسك اللهم إن هذا منكر لا أرضى به، وأن تفارق هذا تفارقه جهد استطاعتك. إذا ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن هنالك فرقا بين الصبر عن إعطاء النفس حظوظها، هذا واجب، وعن هذا النوع من الصبر نتكلم، وهنالك نوع آخر من الصبر وهو الصبر على المحرم بأن نسكت على المحرم، فهذا شيء غير لائق وغير جائز إطلاقا. وطبعا نحن ممكن ان المعاصي اللي بتوجد في المجتمع مو كلها بنقدر على انكارها، مع العلم انا بقول كلها بنقدر على انكارها لو سلكنا الى ذلك الرشد، لو بالنطق بالاسلوب الحكيم. بعتقد ما في انسان يعني بيمنع شيء من ان ينكر اطلاقا، نعم. ولكن هنالك منكرات على كل حال ما نراها في المجتمع وإنما نراها في بيوتنا حيث لنا سلطانا عليه، نراها في أولادنا، نراها في أهلنا، نراها في أزواجنا، نعم. في هذه الحالة لا عذر إطلاقا، لأن ما في واحد يقول والله أنا ما بقدر، أنا إذا بدي أنهي يعني أنهى عن المنكر وأغضب لله في بيتي بدي يصير فتنة، لا ما راح يصير فتنة، لأنك أنت القيم على هذا البيت. والمرأة إن قالت ذلك أيضا لا يقبل كلامها لأنها هي القيمة على هذا البيت. لكن انظروا نحن عندما نقول هذا الكلام لا نفع الناس ابدا من احداث ابدا. يعني اذا وجد الرجل زوجته في الحرام او رجل وجد الرجل احدا من اولاده او بناته، الباري عز وجل ما شرع لنا ان نبدا راسا فنكسر ونحطم ونضرب ونقتل، ما اطلق. بالعكس انت اذا تعجل كن تنعي كنت. نعم. وانما يامرك الله بادي ابي بكر بكلمه رشد عن طريق اللطف، ها هنا يكمن الصبر. نعم. وتكرر هذا مرارا وتكرارا بهذا الاسلوب اللطيف المدمق بالحب. نعم. وكل منا يستطيع ان يفعل ذلك. إن وجدت المرأة في زوجها أو في أولادها منكرا تستطيع أن تفعل ذلك بهذا الطريق، وإن وجد الوالد أو الزوج منكرا يستطيع أن يؤدي حق الله بهذا الأسلوب، بل الولد إن وجد أحدا من أبويه على منكر يستطيع أن ينكر المنكر بهذا الأسلوب. لكن إذا جاء هذا الشاب كما يحدث مرارا أول ما اهتدى شاف حالة أنه صار نبي يلبي، كل اللي في البيت عبارة عن دلال وعاصي، فمن مستوى الإنزهية ومن مستوى الفوقية يعلم هذا وينبه ذاك. طبعا هذه ما حكمة، هذا يعني عن نعمة لحالة عرش بهالبيت. بالعكس قلت مرة لواحد من هؤلاء الناس، أنت كنت قبل ما تهتدي بتدوس كيد والدك وجمعه، الآن وقد هداك الله ينبغي أن تقبل يديه كل يوم وتقبل رجله في الأسبوع أو ذلك، ولو كان والدك من حيث نعم كنت برا بوالدتك 50%، لازم الآن تكون برا بها 100%، ولو كان بعض المعصية ما ينبغي أن تجعلك تستشعر شيء من الفوقية. وها هنا الصبر الذي يتحدث عنه رسول الله، تنكر المنكر كما تفعل وفي دافع الحب وفي نفس الوقت تمارس المعنى الدقيق لذل الطواعية والبر لأبويك ولأهلك بل لإخوانك الذين أنت وإياهم على مستوى واحد. أظن أن الوقت قد أدركنا، وقبل أن أنهي الدرس أيها الإخوة أحب أن أعيد فأستأذنكم بأن أغيب درس القادم، درس يوم الاثنين ودرس يوم الخميس الذي بعده، على أن نلتقي إن شاء الله إن أحيانا الله تعالى في الاثنين بعد القادم. يعني أغيب إن شاء الله تعالى درسين فقط، ربما أكون خارج البلدة في هذا الأسبوع، والحمد لله رب العالمين.